قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. ورقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف المتعلق بصلاة العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل أو إلى قريب من شطر الليل على اختلاف الروايات عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مناسبته لمواقيت الصلاة أنه بين فضل تأخير صلاة العشاء، ولذلك يحفظ طالب العلم أن الأصل في الصلاة الأفضل فيها أول الوقت، إلا صلاة الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها، وصلاة العشاء الأفضل فيها التأخير. ثم في صلاة العشاء في تأخيرها اختلف في فضل تأخيرها على وجهين، وقد تقدم معنا الخلاف هل الأفضل في العشاء أن تؤخر أو لا تؤخر، وبينا أن الراجح والصحيح فيما يظهر من نصوص السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العشاء الأفضل فيه التأخير، ولكن هل يقال بفضيلة التأخير مطلقا أم أن ذلك مقيد بأحوال؟ فمن أهل العلم من قال إن العشاء يفصل فيه، فإن كانت جماعة المسجد مجتمعة الأفضل التعجيل، وإن كانت غير مجتمعة فالأفضل التأخير. واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه المتقدم معنا: والعشاء أحيانا وأحيانا، في صفته صلاة الله وسلامه عليه صلاة العشاء، قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. هذا يقولون دليل على أن الأفضل التفصيل، والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن الأفضل في العشاء التأخير مطلقا، لأن الحديث الآخر عن أبي برزة: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك أيضا ما ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى رقد النساء والصبيان، وكانوا مجتمعين بالمسجد، وكان الصحابة مجتمعين بالمسجد، فهذا يدل على أن التفصيل مرجوح، وأن أصح القولين والعلم عند الله هو القول بأن الأفضل في العشاء التأخير مطلقا. نعم. أعتم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم
العتمة بالعشاء. تكون بعد مغيب الشفق، وهي في الثلث الأول من الليل في أحد الأوجه عند أئمة اللغة العتمة، وهي تكون بعد الغسق وبعد الشفق. وأعتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ يدخل بها تدخل بها ظلمة الليل وتشتد. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا الوقت قال له العتمة، والعرب تسميه العتمة أنهم يعتمون بالإبل، فمن كرمهم، وهذه شيمة من شيم العرب أنهم كرماء ولا يرخصون لأنفسهم في إكرام الضيف، فكان الرجل إذا رعى الحلال من الإبل وآواه الليل بإبله أو جيء بالإبل لكي تمرح لم يحلبها، وينتظر إلى العتمة إلى ظلمة الليل، كله خوفا أن يكون هناك ضيف فيسبق ضيفه بالطعام والشراب، وهذا من الكرم، والكرم وضياء وإكرام الضيف من الخصال التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالعتمة تكون اشتداد الظلمة بعد مغيب الشفق الأبيض، وهو الذي يلي الشفق الأحمر، وهي تكون في الثلث الأول من الليل كما ذكرنا. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم
بالعشاء،
أي بصلاة العشاء، فلم يصليها في أول الوقت وإنما أخرها إلى شدة العتمة. نعم.
فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله.
فخرج عمر رضي الله عنه يقول: الصلاة يا رسول الله، فيه دليل على مشروعية تنبيه المفضول للفاضل، وأنه يجوز لغير المؤذن أن ينبه الإمام، وهذا ذكره غير واحد من الأئمة رحمه الله في الشرح، لأن عمر رضي الله عنه ليس بالمؤذن ومع ذلك قال: الصلاة يا رسول الله، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التنبيه له سبب وموجب، لأن عمر رضي الله عنه استند إلى الضعفة فقال: رقد النساء والصبيان، وهذا موجب لتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حليما رحيما رفيقا بالناس، كان كالوالد العطوف الحنون على ولده. فهو عليه الصلاة والسلام لما أخر الصلاة قال له عمر هذه المقالة لكي يبين له وجود الضرر ببعض المصلين، فقال: رقد النساء والصبيان.
فقال عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس.
فخرج ورأسه يقطر، أي من الماء، وهذا فيه فوائد، منها أولا كرم خلقه عليه الصلاة والسلام واستجابته لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يستنكف عليه الصلاة والسلام ولم يتكبر ولم يقل لعمر: أتعلمني بالصلاة؟ لكن لماذا؟ لأن لعمر سبب وموجب، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون مذعنا للحق وللهدى، وأنه إذا نبهه غيره يقبل التنبيه، لكن إذا ظهر له أن المنبه جاهل أو أنه متطاول على أهل العلم أو أنه يدعي ما ليس له بتخطئة المصيب، فإنه في هذه الحالة يردعه. ومن أمثلة ذلك لما قام الرجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يخطب في الكوفة إبان إمارته عليها في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي يخطب، عبد الله بن عباس يخطب في الناس، فقام له هذا الأعرابي وقال له: الصلاة، يعني صل بنا واقطع خطبتك. فلم يلتفت إليه ابن عباس رضي الله عنهما واستمر في خطبته. كان المنبغي على هذا الرجل أن ينظر إلى أن ابن عباس من أهل العلم وأنه ولي الأمر لأنه أمير الكوفة، فما دام قال له الصلاة فلم يستجب له، عليه أن يعلم أن عند ابن عباس سنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما من أهل العلم. فلما قام المرة الثانية قال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ هذا زجر، وهذا يدل على أنه كان ينبغي عليك أيها الرجل أن تفهم أنني حينما سكت في المرة الأولى أن عندي عذر وأن عندي سنة. وهذا هو الظن بأهل العلم، أنهم إذا نبهوا فاستمروا أنهم لا يتعالون عن الحق، وإنما إذا نبهوا واستمروا على ما هم عليه فمعناه أن عندهم عذر، وحينئذ ينبغي للجاهل أن يسأل وأن يتعلم منهم. وهذا هو الذي كان عليه أئمة السلف لما ينبه ولا يفعل شيئا يسكتون عنه حتى يبين عذره، ولذلك قالوا: سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، لأنه ربما يكون له عذر في خاصة عمله. وعليه قال: رقد النساء، فاستجاب عليه الصلاة والسلام لقوله المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فخرج ورأسه يقطر، أي من الماء، فيه دليل على أن السنة في الوضوء ألا تتمسح ولا تتنشف بعد الوضوء، لأن الأفضل في الوضوء وفي الغسل كما في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنها لما أعطته المنديل لم يرده عليه الصلاة والسلام وجعل ينفض الماء بيديه. السبب في هذا أن الذنوب تتقاطر وتخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا غسل وجهه في الوضوء خرجت خطاياه، كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فهذا الحديث أصل عند العلماء على أن الأفضل بعد الوضوء وبعد الوضوء ألا يتنشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر، فمعناه أنه لم يتنشف بعد الوضوء، وهذا مما يخالف فيه وضوء الميت وغسله عن وضوء الحي وغسله، فإن الميت إذا غسل ينشف، لأنه إذا لم ينشف ويحمل وهو مبلول على الكفن يفسد الكفن، لأن الماء يفسد الحنوط ويتشرب على أطباق الكفن، ومن هنا يفرق بين الغسل والوضوء في الميت في حق الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فبناء على ذلك ينشف في الميت ولا ينشف في الحي، لأن المعنى في الحي غير المعنى في الميت. نعم.
لولا أن أشق على أمتي لأمرت أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، تقدم معنا أن لفظ الأمة يطلق في لغة العرب بمعان، منها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون، وعلى الرجل الذي جمع خصال العدد الكثير من الخير كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وعلى الزمان كقوله تعالى وادكر بعد أمة، إلى غير ذلك ما ذكرنا من المعاني. وأن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأمثاله على أمتي المراد بها أمة الإجابة، والأمة تطلق بمعنى أمة الدعوة وتطلق بمعنى أمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإجابة. لولا أن أشق على أمتي، تقدم معنا بيان معنى المشقة في أحاديث حديث السواك، وبينا أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها فلا يكلف الله العباد بها، ومشقة مقدور عليها يرد بها التكليف بضوابطه. وقوله هنا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس يدل على أن تكاليف الشريعة ليس فيها المشقة الموجبة للحرج والعنت، وإلا أصل التكاليف فيها مشقة، لأن وجود المشقة في التكاليف يميز الله به بين الخبيث والطيب، فيستجيب الطيب ويمتنع الخبيث، وهذه المشقة يظهر بها صدق إيمان المؤمن وإيمان المؤمن وصدقه في طلب ما عند الله من المثوبة وخوف ما عند الله من العقوبة. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، فيه دليل على أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس، وأنه ينبغي على الأئمة ألا يشقوا على المصلين وألا يضيقوا عليهم، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شق الإمام على المأمومين وراءه فقد نفرهم، ولذلك قال لمعاذ لقال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فدل على أن التطويل وأذية المصلين تنفير، لأن الرجل قال ما أصلي مما يطول بنا فلان، قال عبد الله بن قال عبد الله رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني غضب في موعظة أشد من تلك الموعظة، حتى قال أيها الناس إن منكم منفرين. فهذا يدل على أنه لا ينبغي المشقة على المصلين، لأنه إذا شق عليهم تركوا المسجد وهجروا الصلاة مع الجماعة، وهذه مفسدة عظيمة، فنفرهم من بيوت الله عز وجل، ونفرهم من شهود الصلاة مع الجماعة، وأعطى وأعان الشيطان عليهم في ترك الصلاة مع الجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة، وهي صلاة العشاء هذه الساعة. وقد سلى عليه الصلاة والسلام المصلين، وبين أنهم ما زالوا في صلاة، ما دام أنهم ينتظرون الصلاة، وبين أنه ما من أمة تذكر الله في تلك الساعة غيرهم، وهذه كلها فضائل لمن أخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت، لكن بشرط ألا يؤذي المصلين ولا يضيق عليهم، مثل أن تكون في جماعة في خارج المدينة أو في موضع ليس فيه مسجد وتحضركم صلاة العشاء تؤخرونها إلى آخر الوقت، هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.